بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بدأنا بسورة الرحمن وتكلمنا عن مقصودها وعن شيء من رحمة الله تعالى وسعتها. الله تعالى يقول في بداية هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن. ثم ذكر الله تعالى أعظم رحمة على عباده فقال: علم القرآن. تأمل كيف قدم الله تعالى هذه الرحمة، قدمها على خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان متقدم في الزمان على تعليم القرآن. أولا الله خلق الإنسان ثم بعد ذلك أنزل القرآن، لكن قدم تعليم القرآن، لأن تعليم القرآن أعظم رحمة على الإطلاق. والإنسان بدون هذا القرآن كالجسد بلا روح، ولهذا يقول الله تعالى في وصف هذا القرآن الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله تعالى سمى القرآن روحا تحيا به القلوب والأرواح. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، هذا القرآن نور يضيء لك طريقك في الدنيا، ويضيء لك قبرك، ويضيء لك طريقك إلى الجنة. والله تعالى يقول: أومن كان ميتا فأحييناه، أحييناه بالإيمان والقرآن، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. من أراد الرحمة فعليه بالقرآن. يقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لأن القرآن كله رحمة، كل ما فيه رحمة، شريعته كلها رحمة. فإذا تلوت القرآن، استمعت القرآن، تدبرت القرآن، وعملت بالقرآن، فزت بأعظم رحمة. رحمت نفسك، تبت إلى ربك، تعرفت على الله، وتخلقت بأحسن الأخلاق التي مدارها على الرحمة. هكذا ستنشر الرحمة بين الناس. ثم عندما تقرأ القرآن الكريم، كم يكون لك من الحسنات والرحمات عند الله. تأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم لك من الرحمات والخيرات وأنت تقرأ القرآن، وهذه مجالس القرآن تغشاها الرحمة، كما نكرر دائما في هذا الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. يخرج الإنسان من مجلس العلم والقرآن وقد غفر له، يخرج مرحوما سعيدا، تتنزل السكينة وتغشانا الرحمة. وهكذا من يتبع القرآن: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فهذا القرآن أعظم رحمة بين أيدينا، فعلينا إذن أن نتمسك بالقرآن الكريم. هذا القرآن لو تمسك به المسلمون لاجتمعوا على قلب واحد، ما كان بينهم شحناء وبغضاء، كان بينهم كل تراحم وأخوة لو اجتمعوا على هذا القرآن الكريم. ولهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذه الوصية، بأن يتمسكوا بكتاب الله تعالى في حجة الوداع، قال: أما إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله، هذا القرآن الكريم. والقرآن إذا تلي في البيوت تنزلت الرحمة على البيوت، ودخلتها الملائكة وخرجت منها الشياطين. فهذا القرآن أعظم رحمة بين أيدينا، هذا من رحمة الله تعالى بنا، علم القرآن. الله تعالى هو الذي علمنا القرآن، لأنه أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، علمه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أصحابه رضي الله عنهم، وهكذا تناقلوا جيل بعد جيل. علم القرآن كما قال في السورة التي قبلها: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم يقول في بداية سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن. حقا إذن من أراد رحمة الله تعالى فعليه بالقرآن. قال: الرحمن علم القرآن. ثم ذكر أصل النعمة على الإنسان، خلق الإنسان، هذه أصل الرحمة بالإنسان، أن أوجدك الله تعالى من العدم، كنت لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالله تعالى أوجدك من العدم، ثم أخرجك من الظلمات إلى النور بهذا القرآن. فهاتان نعمتان عظيمتان، رحمتان جسيمتان. ولهذا فاتحة الوحي اشتملت على هاتين النعمتين والرحمتين. قال الله تعالى: اقرأ، يعني اقرأ القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق. تأمل كيف جمع بين الحث على تلاوة الوحي وقراءة الوحي، وذكر أيضا الله تعالى ذكرنا بأنه الذي خلق، كما قال هنا: خلق الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فافتتح ربنا جل وعلا وحيه بهاتين النعمتين، نعمة الخلق ونعمة العلم. وكذلك افتتح سورة الرحمن بهاتين الرحمتين، علم القرآن، خلق الإنسان. ثم تأمل من رحمة الله تعالى بالإنسان أنه خلق له من الأسباب التي تعينه على تعلم القرآن الكريم وتلقي هذه الرحمة العظيمة، فقال: علمه البيان. علمه البيان، يعني الله تعالى علم الإنسان كيف يبين عما في نفسه، كيف سيتكلم، كيف ينطق بهذه الحروف والكلمات. وبهذا ميز الله تعالى الإنسان عن الحيوان، فهذه نعمة من أعظم النعم. لهذا انظر إلى الإنسان المجنون الذي لا عقل له، لا يبين عما في نفسه، كيف يكون حاله، يسقط عنه التكليف، لأنه لا عقل له ولا بيان له. وهذه رحمة عظيمة وآية عجيبة من آيات الله في الإنسان. انظر الآن في نفسك، أنت عندما تريد أن تتكلم بشيء، روحك وقلبك يشعر بمعنى من المعاني، ترى أمامك منظر محزن أو منظر مفرح، أي شيء. طيب كيف ينتقل هذا الشعور من الروح إلى القلب، إلى العقل، إلى الأعصاب، ثم يترجم ذلك اللسان بأي لغة من اللغات؟ سبحان الله، هذه آية عجيبة من آيات الله، مهما تفكرنا فيها لن ندرك سرها، سر هذه النقلة من الروح إلى العقل واللسان. هذه رحمة عظيمة من رحمات الله بالإنسان، علمه البيان. ثم ذكر الله تعالى رحمتان علويتان وآيتان عظيمتان في السماء: الشمس والقمر بحسبان. تأمل كيف بدأ الله تعالى بعد أن ذكر خلق الإنسان وما يتعلق بإخراج من الظلمات إلى النور بالقرآن، ذكر الشمس والقمر، وأيضا فيهما نور، كأن هذا فيه شيء من التجانس، كما أن القرآن نور للأرواح والقلوب. فالله تعالى خلق لنا الأنوار الحسية، الشمس والقمر بحسبان، يعني يجريان بحسبان، حسبان مبالغة، ما قال بحساب، قال بحسبان، يعني بحساب دقيق محكم، الشمس والقمر بحسبان. طبعا ينتج عن هذا يعني النور الذي نراه في النهار ونور القمر في الليل، طبعا بهذا تقوم حياة البشر، بطلوع الشمس بالليل والنهار، ولولا الليل والنهار لما قامت للبشر حياة على وجه الأرض. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتبتغوا فيه، قال لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار ولعلكم تشكرون. وكذلك الشمس والقمر بحسبان، يعني يجريان بحساب دقيق، فينتج عن هذا أن الإنسان يعلم عدد السنين والشهور والأيام، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. تخيل لو أننا نعيش الدنيا هكذا ما نعرف عدد الأيام والشهور والحساب، هكذا فقط حياة ممتدة بدون حساب، ما تقوم للبشر حياة، لأن موضوع حساب الأوقات والأيام والشهور هذا من أعظم ما يحتاجه الإنسان في حياته. أولاً عبادات عظيمة وقتت بمواقيت، الصلاة لها مواقيت تعتمد على الشمس مثلا وطلوع الفجر، طيب الصيام وقت بوقت في شهر رمضان، الحج موقت بوقت، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فيعلم الناس عدد السنين والحساب بهذه الشهور والسنين والأيام. إذن هذه آية عظيمة من آيات الله، تخيلوا الناس ما يعرفون هذه الأوقات كيف سيكون بينهم مواعيد، كيف سيعرفون الأعمار والأيام والمواعيد والمواقيت، ما تقوم للحياة للبشر حياة. قال الشمس والقمر بحسبان، لما ذكر آيتين علويتين ذكر آيتين أيضا في السماء والأرض، قال والنجم والشجر يسجدان، ذكر هنا خضوع المخلوقات لله، الشمس والقمر يجريان بحساب دقيق، لكن كل المخلوقات بجريها وسكونها فهي مطيعة لله تسجد لله. فقال النجم والنجم في السماء والشجر في الأرض يسجدان لله، كما قال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل هذه تسجد لله. ثم قال وكثير من الناس، ليس كل الناس يسجدون لله، الكافر والمتكبر ما يسجد لله، قال وكثير من الناس، كثير من الناس يعني يسجدون من المسلمين، وكثير حق عليه العذاب من الذين لا يسجدون. ومن يهن الله فما له من مكرم، الذي يهينه الله فلا يسجد له هذا ما له من مكرم، فالكرامة الحقيقية بالسجود لله. قال والنجم والشجر يسجدان، هناك تفسير آخر لابن عباس وهو صحيح أيضا، قال النجم هو النبات الذي لا ساق له، والشجر الشجرة المعروفة التي لها ساق، لأن الله قرن النجم بالشجر، وهذا أيضا صحيح، لأن العرب تطلق على النبات الصغير الذي على الأرض لا ساق له أنه نجم، لأن كلمة نجم في اللغة معناها طلوع الشيء الدقيق، مثل النجمة تكون ظاهرة في السماء بدقة، وهكذا النبات الصغير الذي لا ساق له يكون ظاهرا على الأرض، فكلاهما صحيح. والنجم والشجر يسجدان، ثم ذكر ما يحوي هذا كله، قال والسماء رفعها. هذه رحمة، الله تعالى رفع السماء بغير عمد ترونها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما يمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن هذه من رحمة الله، وإلا لو شاء الله أن تقع السماء على الأرض لوقعت بسبب جرائم العباد وذنوبهم وشركهم وطغيانهم وفسادهم، ما تطيق السماء إلا أن تقع على الأرض. لكن ما الذي أمسكها؟ ليست قدرة الله فقط، بل رحمة الله، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والسماء رفعها، ثم تأمل، الأصل أن يذكر بعد ذلك الأرض، يقول والأرض وضعها للأنام، لكن قبل ذلك ذكر نعمة لا يمكن أن تقوم الحياة الطيبة على وجه الأرض إلا بها. قال ووضع الميزان، ووضع الميزان، هذا الميزان في الأرض، لكن تأمل من باب التعظيم للعدل والميزان ذكره قبل أن يذكر خلق الأرض، كأنه يقول يا ابن آدم لا حياة لك على وجه الأرض بدون العدل. فقال والسماء رفعها ووضع الميزان، ثم تأمل في توكيد أمر هذه النعمة، الميزان هو العدل، لأن الميزان آلة توزن بها الأشياء، فيكون الأمر مبنيا على العدل في البيع والشراء. ووضع الميزان، وليس المقصود أن الميزان في البيع والشراء فقط، المقصود العدل في كل شؤون الحياة، العدل في الكلام، في الأفعال، في التعامل مع الله جل وعلا، لأن الشرك ظلم عظيم. العدل في التعامل مع زوجتك، مع أولادك، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل مع الخدم، العدل مع العمال، مع الموظفين، العدل بين الدول. وضع الميزان، ولهذا قال ألا تطغوا في الميزان، لا تتجاوزوا الميزان والعدل، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لا تنقصوا الميزان، أقيموا الوزن بالعدل والقسط ولا تخسروا الميزان. ولهذا يقول الحكماء الميزان أو العدل ميزان الله في الأرض، فمن أقامه أصلح الله تعالى حاله وحياته. ولهذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. و الله تعالى يجعل المقسطين، يعني من قاموا بالعدل والقسط، على منابر من نور عن يمين الرحمن. تأمل، والعدل في الحقيقة من أعظم الرحمات في الأرض، لأن الإنسان إذا عاش حياة فيها عدل تطمئن النفوس، كل واحد يأخذ حقه، فتطمئن النفوس بالعدل وترضى، وبهذا يعيش الناس حياة طيبة مطمئنة، لا أحد يبغي على أحد ولا يعتدي على أحد. ولهذا الله تعالى أنزل القرآن بالعدل، قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. تأمل كيف قرن مع القرآن الميزان الذي هو العدل. فالحياة بدون عدل كما ترى تنتشر فيها العداوات والبغضاء، ولا تستقيم حياة، سواء كانت حياة صغيرة في بيت، انظر إذا لم يكن في البيت عدل، كان فيه ظلم على الزوجة أو على الأولاد، لا تستقر الأمور وتضيق الصدور ولا يعيش أهل البيت في سعادة أبدا. وكذلك إذا حرم الناس العدل من الناحية العالمية، انظر الآن ما يحصل لإخواننا بغزة، نسأل الله تعالى أن يفرج كربهم وأن يفك حصارهم وأن يتقبلهم في الشهداء وأن يحفظهم وأن يلطف بهم وأن ينتقم من المعتدين الظالمين. انظر كيف هؤلاء الذين يقصفونهم ليل نهار لا يخافون الله تعالى ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هكذا يقتلون الصغار والأطفال والنساء والرجال وهم يزعمون أنهم يقيمون العدل في العالم. أي عدل هذا؟ الآن تبين للناس كلهم في كل البلدان حتى عند الغرب والأجانب أن هؤلاء أكذب الناس وأن هؤلاء إنما يرفعون هذه الشعارات لمصالحهم الخاصة، وإلا أي عدل بهذه المجزرة والمذبحة؟ فهذا مما يسقط كيان هذه الدول، لأن الله تعالى وإن أملى للظالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. الظلم عقوبته معجلة في الأرض، لا يمكن لدولة، هذه من سنن الله الكونية، لا يمكن لدولة أن تطغى وتظلم إلا وأن يقسمها الله تعالى. انظر فرعون كم طغى وبغى وقتل بني إسرائيل ثم أهلكه الله تعالى، وهكذا. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تظن أن الله لما يملي للظالم أن هذا من ما يزيده متعة في الأرض وراحة في الدنيا أبدا. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. لابد أن يأتي الظالم يوم في الدنيا قبل الآخرة والعاقبة للمتقين، وهذا دين الله منصور لا محالة. لكن وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم نصر يوم هزيمة، يوم لك ويوم عليك، وهكذا. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. من يقتل من المسلمين فهذه شهادة، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار كما في يوم أحد. وهكذا تتكرر هذه المحن على المسلمين، يمحص الله تعالى الذين آمنوا ويمحق الكافرين بإذنه. فإذا العدل نعمة عظيمة ما تنصلح الأرض إلا بها، ولذلك ذكرها الله تعالى قبل أن يذكر الأرض التي وضعها للأنام، قال والأرض وضعها للأنام يعني للخلق. لكن بدون العدل ما تصلح حياة على وجه الأرض. ثم ذكر أيضا باقي الرحمات والنعم في سورة الرحمن، ستأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين بغزة وفي فلسطين، نسأل الله تعالى أن ينصرهم على عدونا وعدوهم، نسأل الله تعالى أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. نسأل الله تعالى اللهم كلهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا، ونسأل الله تعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا وأن يجمع كلمتهم على الحق وعلى نصرة إخوانهم في كل مكان. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.